بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإنه يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة الصوتية، وهي عبارة عن كلمة لشيخنا المبارك أبي بكر الحمادي حفظه الله تعالى، والتي هي بعنوان إتحاف السامع بما في قنوت الحسن من المعنى الجامع. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فبين ربنا سبحانه وتعالى قربه من الداعين، وذكر الله سبحانه وتعالى شرطين لإجابة دعائه لمن يدعوه، فقال سبحانه وتعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي، إذا أردت أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لك دعائك فاستجب أولا لربك، استجب أولا لربك بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فلا بد من الطاعة ومن الاعتقاد. إذا أردت أن يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء، لا بد أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى، ومن جملة ذلك أن تؤمن أن الله عز وجل يجيب دعاء الداعين وتستجيب لربك سبحانه وتعالى. إذ كيف تريد الإجابة من الله عز وجل وأنت لا تستجيب لأمر الله ولا تنتهي عما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه؟ فاستجب لربك يستجيب الله سبحانه وتعالى للدعاء. فالدعاء معشر المسلمين عبادة عظيمة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء معشر المسلمين عبادة من جملة العبادات، لا بد للعبد أن ينضبط فيه بالضوابط الشرعية وبالآداب الشرعية. والكلام في هذا الباب من الكلام الذي يطول ويتسع، لكن الغرض من ذلك أن نعرف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدعاء، وأن من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام هو اختيار الجوامع من الكلم، اختيار الجوامع من الكلم. جاء في المسند وعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يأخذ الجوامع من الدعاء وما سوى ذلك يبتعد عنه. ليس كحال كثير من الناس، ربما جعلوا الدعاء والقرب لا سيما في رمضان جعلوا كالخطب والمواعظ، جعلوا في الخطب والمواعظ يذكرون تفاصيل الأشياء ودقائق الأمور، وليس هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس هذا الدعاء الذي يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا الذي يحبه ربنا سبحانه وتعالى. فإن الدعاء الذي يحبه الله سبحانه وتعالى هو الذي كان على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام هو اختيار الجوامع من الدعاء ويترك عليه الصلاة والسلام ما سوى ذلك. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة العظيمة، غير أن الناس ابتعدوا عن هذا الهدي وفتنوا في هذا الباب، وربما يستقلون الدعاء إذا كان من قبيل الجوامع ويرونه دعاء يسيرا وأنه ما أدى المطلوب وما حصل المطلوب وأن الإمام الفلاني لا يطيق من الدعاء، إنما يكتفي كما يقول البعض بدعاء الحسن، إنما يكتفي بدعاء الحسن ولا يفعل الأدعية المطولة التي فيها تفاصيل الأمور ودقائق الأمور، وكل هذا من الجهل بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو كما عرفنا بجوامع الدعاء، وهذا هو الخير وهذا هو البركة ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولنتأمل في هذا اللقاء في الدعاء الذي يستقله كثير من الناس، وهو دعاء الحسن خلوص الحسن بن علي رضي الله عنه الذي يستقله كثير من الناس. لو تأمل الإنسان ما في هذا الدعاء من الخير والبركة لعلم قيمة هذا الدعاء ومكانة هذا الدعاء، فإنه جمع خيري الدنيا والآخرة. جاء في المسند عند أهل السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. دعاء عظيم جمع خيري الدنيا والآخرة. اللهم اهدني فيمن هديت، هذه الجملة الأولى من جمل الدعاء، طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدني، والهداية المراد بها العلم النافع والعمل الصالح. هذه الهداية، أن تعلم علما نافعا وأن يعينك الله سبحانه وتعالى على العمل بهذا العلم، هذه الهداية، وهذا هو الخير كله، أن توفق للعلم النافع والعمل الصالح، هذا هو خير الدنيا والآخرة. ولا يخرج الخير في الدنيا والآخرة من هذا الأمر من الهداية، حتى أمور الدنيا، حتى الأرزاق، حتى النصر، حتى التمكن في الأرض، كل هذا لا يكون إلا بالهداية من الله سبحانه وتعالى. فإن الهداية من الله سبحانه وتعالى أعظم سبب لخيرية الدنيا والآخرة. فالمهتدي والعالم العامل بعلمه، ومن كان كذلك فهو التقي، ومن كان تقيا يقول سبحانه وتعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. الرزق يتبع الهداية، إن كنت مهتديا رزقك الله عز وجل من حيث لا تحتسب، إن كنت مهتديا جعل سبحانه وتعالى كالمخرج من كل ضيق، نصرك الله سبحانه وتعالى على أعدائك، فإن النصر جعله الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، لأهل الإيمان، لأهل العلم والعمل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. كل خير في الدنيا وفي الآخرة لا يخرج عن هذا الدعاء، طلب الهداية. ولهذا كان أوجب الأدعية هو هذا الدعاء، ولا تصح الصلاة إلا بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن لم يوفقه الله سبحانه وتعالى الهداية فهو إما من الضالين وإما من المغضوب عليهم. فكل الخير مجموع في قول النبي عليه الصلاة والسلام للحسن: اللهم اهدني فيمن هديت. لو لم يكن في دعاء الحسن إن هذه الجملة لكان كافيا، فإنه جمع كل الخير من خيري الدنيا والآخرة. اللهم اهدني في من هديت، أي في جملة من هديت، فإن الله سبحانه وتعالى قد هدى خلقا كثيرا ممن أراد الله سبحانه وتعالى الخير والسعادة. فالعبد يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يجعله من جملة هؤلاء الذين هداهم الله عز وجل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم أئمة الهدى، فيدعو العبد ربه سبحانه وتعالى أن يجعله من جملة هؤلاء. وفي هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بإحسانه ونعمه، فإن الهداية من إحسان الله ومن نعمه. وكأن العبد يقول: يا رب فضلك كثير، فضلك كثير، أنت قد أنعمت على أناس كثر في الهداية، وفقت أناسا كثر في الهداية بهذه النعمة، تفضلت عليهم، أحسنت إليهم، فاجعلني من جملة هؤلاء، اجعلني من جملة هؤلاء. فيدعو العبد ربه الكريم بفضله وإحسانه، أنك أنت المتفضل في الهداية، مننت بها على كثير من الخلق، أنعمت بها على كثير من الخلق، فاجعلني من جملة هؤلاء، وامنن علي من هداية كما مننت على من هديت من عبادك. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. هذه الجملة الثانية من جمل الدعاء، عافني في من عافيت. المعافاة هي كلمة جامعة، والمراد بها الخلوص من الشر ومن أسبابه. هذه العافية، أن يخلصك الله سبحانه وتعالى من الشر ومن أسباب الشر. وهذا هو الخير، هذا هو كل الخير، أن يعافيك الله سبحانه وتعالى من الشر ومن أسباب الشر. فما أعظم هذه الجملة، وما أوسع معنى هذه الجملة. يعافيك الله سبحانه وتعالى في جسدك، يعافيك الله سبحانه وتعالى في سمعك، يعافيك الله عز وجل في بصرك، يعافيك الله سبحانه وتعالى في سائر جوارحك، يعافي الله سبحانه وتعالى لك مالك وأهلك وولدك، يعافيك الله عز وجل في دينك من كل شر ومن كل مكروه، يعافيك الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، يعافيك الله عز وجل في قبرك من عذاب القبر، يعافيك الله سبحانه وتعالى في أرض المحشر من الأهوال والشدائد والمحن، يعافيك الله عز وجل من نار جهنم، وإذا عافك الله عز وجل من نار جهنم أدخلك الجنة. كل هذا مضمون هذه الجملة من الدعاء، وعافني في من عافيت. وفيها المعنى السابق، أي اجعلني من جملة العافين، أي يا رب قد عافيت كثيرا من الناس، عافيت كثيرا من خلقك، فمن علي بالمعافاة كهؤلاء، واجعلني من هؤلاء الذين عافيتهم، اجعلني في جمرتهم ومن جملتهم، من جملة الذين عافيتهم يا رب العالمين. فهي جملة عظيمة. والجملة الثالثة، وتولني في من توليت، وتولني في من توليت. وإذا تولاك الله سبحانه وتعالى فقد حفظك، حفظك في الدنيا والآخرة، حفظك من كل سوء ومكروه، وهداك الله عز وجل. فإن من تولاه الله فقد هداه ونصره ورزقه وأعانه ويسر له جميع أموره. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذا تولاك الله عز وجل فإنه يهديك إلى الصراط المستقيم، يهديك إلى الجنة. وإذا تولاك الله عز وجل فإنه ينصرك على أعدائك. وإذا تولاك الله سبحانه وتعالى فهو يرزقك الرزق الحسن. وإذا تولاك الله عز وجل وقاك كل سوء ومكروه في الدنيا وفي الآخرة، وقاك عذاب القبر، وقاك أهوال يوم القيامة، وقاك نار جهنم. هذه الجملة أيضا من جمل الحديث جمعت الخير كله. وتولني في من توليت، أي في جملة من توليت، أي يا رب توليت أناس كثر في حفظك ورعايتك ونصرك وتأييدك، فاجعلني من جملة هؤلاء. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وبارك لي فيما أعطيت. وما أحسن هذا الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى قد يمن عليك ببعض النعم ولا يبارك لك سبحانه وتعالى فيها، يلعن عليك بنعمة الصحة ولا يبارك لك فيها، فإن البركة المراد بها كثرة الخير ودوام الخير، كثرة مع دوام، هذه البركة. قد يعطيك الله عز وجل الصحة ولا يبارك لك في الصحة إذا بها تنقضي سريعا وتصاب بكثير من الأمراض والأوجاع. قد يمن الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة البصر ولا يبارك لك الله عز وجل في بصرك فيذهب عنك البصر ويضعف، لأن البركة كثرة الخير واستمرار الخير. وقد يجعلك الله عز وجل تطرف البصر إلى ما حرم الله فلا يبارك لك فيه، لأنك صرفت بصرك ونظرك إلى محارم الله. قد ينعم الله سبحانه وتعالى عليك بالمال بالرزق ولا يبارك لك فيه، ربما يقل هذا المال بعد كثرته وتصير فقيرا، وهذا آلم للنفس وأشد ممن كان فقيدا من أول الأمر. وقد يمن الله سبحانه وتعالى عليك بالرزق ولا يجعل فيه بركة، تكثر عليك المصائب والشدائد وتنفق الأموال الطائلة في علاج الأمراض وفي بعض النكبات والشدائد، وربما تصرف كثيرا من مالك في معصية الله وليس هذا من البركة في الرزق. وقد يمن الله سبحانه وتعالى عليك بالعلم النافع ولا يبارك الله سبحانه وتعالى لك بالعلم، فإن من بركة العلم العمل بالعلم، فقد تعلم ولا تعمل وليس هذا بركة في العلم. وقد تعلم ولا تبغ علمك ولا ينتفع الناس بعلمك فليس هذا ببركة في العلم. فالعبد يحتاج إلى النعمة ويحتاج إلى البركة فيها، تحتاج إلى نعم الله عز وجل، ونعم الله سبحانه وتعالى قد أحاطت بها من كل جانب، كما قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله عز وجل كبيرة. فنحتاج أن يبارك الله سبحانه وتعالى في هذه النعم التي أعطانا، فهذا الدعاء من أحسن الأدعية، هذه الجملة من جمل هذا الدعاء من أحسن الأدعية، وبارك لي فيما أعطيت، أعطيتني العلم بارك لي فيه، أعطيتني الصحة بارك لي في الصحة، أعطيتني الرزق بارك لي في الرزق، أعطيتني الولد بارك لي في الولد، فكم من أناس يرزقون الأولاد الكثر ولا يبارك الله عز وجل لهم في أولادهم، ربما يعق آبائهم ويجدون منهم أنواع الشر وأنواع الأذية، حتى يتمنى بعضهم أن لم يكن له ولد وأنه عاش عقيما لا ولد له، لأن الله عز وجل ما بارك له في أولاده، فأعطاك الله ولد فادعو الله أن يبارك لك في هذا العطاء وبارك لي فيما أعطيت. وبعد هذه المطالب العظيمة ختم النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء بقوله وقلي شر ما قضيت، وقلي شر ما قضيت. فبعد أن طلب العبد من ربه هذه المطالب دعا الله عز وجل أن يقيه الشرور، أن يقيه الشرور شر ما قضيت، فإن الله سبحانه وتعالى قد يقضي بخير لك وقد يقضي بشر، فأنت لا تدعو الله سبحانه وتعالى أن يقيك القضاء مطلقا، لأن القضاء فيه الخير وفيه الشر، والمراد بالقضاء المقضي، وأما أفعال الله سبحانه وتعالى فكله خير. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليه، أي ليس إلى أفعال الله، لكن المقضي فيه شيء من الشرور، فتدعو الله عز وجل أن يقيك شر القضاء أي شر المقضي، وإذا وقاك الله عز وجل شر المقضي فأنت في خير وعافية في الدنيا والآخرة، خير وعافية في الدنيا والآخرة. لو استجاب الله عز وجل لك هذه الجملة فقط لكنت في عافية عظيمة في الدنيا والآخرة، ولا ما مسك سوء، ولكنت مفلحا فلاحا عظيما في الدنيا والآخرة. إذا وقال الله سبحانه وتعالى الشر شر ما قضاه وكتبه على عباده، فهذه الجملة أيضا من الجمل العظيمة. وبعد ذلك يأتي الثناء، وإلى هنا يكون التأمين، لأن يعني هذه الجمل هي جمل الدعاء، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، هنا يكون التأمين خلف الإمام. وما بعد ذلك فإنما هو ثناء، والثناء يستمع الإنسان له ولا يقول آمين كما يقول بعض الناس، لأن هذا موضع ثناء، فيثني العبد على ربه سبحانه وتعالى بعد ذلك بأنه لا يذل من واليت، وأنه لا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعالي. فمن كان عدوا لله عز وجل فإنه لا عزة له، بل هو في ذل ومهانة. ومن كان وليا لله عز وجل فهو العزيز، هو العزيز في الدنيا وفي الآخرة، هو العزيز في الدنيا والآخرة على قدر ولاية الله سبحانه وتعالى، وولاية الله عز وجل تكون على قدر العمل الصالح، وكلما قصرت في العمل كلما قلت ولاية الله سبحانه وتعالى لك، وكلما تعرضت للهوان والذل بسبب أعمالك السيئة. أما إذا كملت في العمل فإن ولاية الله سبحانه وتعالى تكمل عليك ويكون لك العزة التامة في الدنيا وفي الآخرة، وكلما عصيت الله عز وجل كان لك من الذل والهوان على قدر معصيتك لربك سبحانه وتعالى. ولهذا الثناء يقول العبد تباركت ربنا وتعالي، تباركت يدل على كثرة البركة وعلى كمال البركة، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. ولهذا لا يصح أن يقال لغير الله تباركت علينا، فإن تبارك لا تكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى وكمال البركة في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله عز وجل. وتعاليت أي لك العلو المطلق التام الكامل الذي لا نقص فيه. فالله عز وجل علو عال بذاته وعال بأسمائه وصفاته وعال بقهره وسلطانه سبحانه وتعالى، فهو القاهر فوق عباده. فهذا الدعاء فيه أعظم المطالب وفيه أعظم الثناء على رب العالمين سبحانه وتعالى. فيه أعظم المطالب في الجملة الأولى منه، وفي ختام هذا الدعاء فيه أعظم الثناء على رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن علم معنى هذا الدعاء فيه سهمته، لو دعوت وبالغت في الدعاء وجئت بكلمات من عند نفسك وأكثرت من هذه من الكلمات وطولت في الدعاء، ولو مكثت ساعة أو ساعتين أو مكثت شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين أو مئة عام، فإنك لن تصل إلى ما هو أعظم من هذه الكلمات وأجمع من هذه الكلمات. وإذا استجاب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء فقط فأنت المفلح في الدنيا والآخرة، ينالك كل خير في الدنيا وفي الآخرة. لكن جهلنا لمعاني الدعاء فإننا نستقل ما كان عظيما، نستقل من الأدعية ما هو عظيم. وإلا إذا تأملنا وتدبرنا أدعية النبي عليه الصلاة والسلام لقلنا حسبنا، حسبنا أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لهذه الكلمات. فإذا استجاب الله عز وجل لهذه الكلمات ماذا نريد من الخير؟ ما بقى شيء من الخير بعد هذه الكلمات العظيمات؟ لكننا نؤتى من جهلنا، فلهذا نستقل ما كان عظيما من الأدعية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يرحمنا برحمته، إنه هو الغفور الرحيم.